الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، انتهينا في المرة الماضية من باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الطيرة وأنها لا ترد مسلما، وأن الفأل وهو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان، هذا الفأل ليس من الطيرة، وإنما الطيرة التي تذم هي التي ترد المسلم عما عزم عليه، وكذلك ما يقع في قلب الإنسان من التطير، فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يردنكم. وذكرنا حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد وحديث جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس، وفي لفظ: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. وذكرنا ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة بما خلاصته أن هذه الثلاثة لكثرة المخالطة بها، فقد يجد الإنسان من مخالطتها شرا، فإذا وقع في قلبه أن هذا الشر بسبب هذه الثلاثة فليفارقها الدار والمرأة والفرس، فالإنسان لا يستغني عن دار، وكذلك المرأة هي الصاحب بالجنب، وكذلك الفرس وهي مركوبه. ولذلك لما جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه: إنا كنا في دار فيها أرزاقنا وكثر فيها أولادنا، فتحولنا إلى دار قل فيها رزقنا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحول عنها، فقال: ذروها ذميمة. فعلى كل حال، هذه الثلاثة ومثلها مما يخالطه الإنسان إذا وقع في قلبه شيء أنها سبب شر له فليفارقها دفعا لهذا التشويش. وبقي أن نذكر شيئا مما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه فيما يتعلق بباب الطيرة. نعم، فقال: قال العلماء: إنما أحب، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال، لأن الفأل مما ينشط النفس ويقوي العزم ويبعث الأمل في فضل الله تبارك وتعالى. فلأجل هذه المصالح المترتبة على الفأل فأحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه، فيسمع من يقول يا سالم، أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في قلبه رجاء البرء، يعني برء المرض، أو الوجدان، يعني وجدان الحاجة. قال: واختلف العلماء في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم، الشؤم في ثلاثة، فذكر لنا ثلاثة أقوال. قال: فقال مالك وطائفة هو على ظاهره، وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة، ويكون الشؤم بمعنى الشر. القول الثاني: وقال الخطابي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ذروها ذميمة، وهو حديث صحيح. قال: وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وصلاثة لسانها، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها، وقيل حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه. القول الرابع، ذكر قولا رابعا، وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة، عدم الموافقة. نعم. ثم ذكر لنا ما قاله بعض العلماء. قال: باب جامع، أو الجامع لهذه الفصول السابقة. نحن الآن مر علينا عدوى، ومر علينا الطيرة، فما هو الجامع لهذه الأبواب، العدوى والطيرة والهامة وصفر والنوء والغول، فما هو الجامع لهذه الأبواب؟ والطاعون، فر من الميذون فرارك من الأسد، فما هو الجامع لهذه الأبواب؟ قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة ثلاثة أقسام. أحدها: ما لم يقع الضرر به، ولا اضطردت عادة خاصة ولا عامة، فهذا لا يلتفت إليه، وهو الطيرة. فإذا الطيرة هذه ما لها تأثير، كما ذكرنا في المرة الماضية، الطيرة ليس لها تأثير إلا ما قد يكون في هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المرتبة الأولى: ما لم يقع الضرر به، وهو الطيرة. الثاني: ما يقع عنده الضرر. وقد عرفنا أن كلمة عنده هذه كلمة تمشعر، كلمة الأشاعر الذين ينفون الأسباب، فالصواب أن نقول: ما يقع الضرر بسببه، ما يقع الضرر بسببه. قال: كالوباء، كالطاعون، فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. فإذا نشوف كيف الترتيب، الطاعون سبب، الطاعون سبب للمرض، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم عليه ولا الخروج من الأرض التي هو فيها. وأما الطيرة ليست سببا. قال: والثالث ما يخص ولا يعم، وهو الذي ذكرناه كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه، فهذا يباح الفرار منه. فإذا هذا مخصوص ومستثنى من الطيرة، وأن الإنسان إذا فر من هذه الثلاثة لا يقال عنه إيش؟ لا يقال عنه تطير. فإذا نقول: فمن فر من هذه الثلاثة وفارقها لا يقال عنه، لا يقال عنه تطير. قال: فهذا يباح الفرار منه، فهذا يباح الفرار منه. نعم. الباب الذي بعد ذلك باب مهم، وهو ما يتعلق بالكهانة أو الكهانة بكسر الكاف أو بفتحها. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. تحريم الكهانة فلا يتعلمها الإنسان ولا يكون كاهنا، وتحريم إتيان الكهان فلا يأتي الكهان، كالسحر، فيحرم على الإنسان أن يتعلم السحر ويحرم عليه أن يأتي السحرة. طيب، هذا الباب باب مهم، وكان موجودا في الجاهلية ولا زال موجودا في الناس، ويعني صارت له أساليب وطرق يعني عديدة، وهو الكهانة. الكهانة والعرافة، العراف والكاهن والمنجم، كل هذا من باب واحد، فيجمعها ادعاء علم الغيب. هذا هو الجامع بين الكاهن والعراف والمنجم والخاط الذي يخط، وأي إنسان يعني يستدل بأمور غامضة على الغيب، فكل هذا داخل في هذا، في هذا الباب. والأحاديث في التحذير من الكهانة أحاديث كثيرة، وهذا باب في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وذكر فيه يعني طائفة من الأحاديث. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ما جاء في الكهان ونحوهم يعني من العرافين والمنجمين. قال: فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة. إذا كان شيء بالحساب، الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، لأن الحساب سبب معروف، وإنما الجامع لهذا الباب هو الاعتماد على أسباب خفية، أسباب موهومة. قال: وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال 24 ساعة؟ الجواب: لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية. قال: فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب. فإذا الاستناد إلى شيء محسوس، ونتأكد أن هذا الشيء يكون سببا فليس هذا من العلم من علم الغيب. طيب، هنا أيضا تنبيه يتعلق بماذا؟ بموضوع إتيان الكهان. هل كل إتيان للكاهن يكون محرما؟ فذكر لنا الشيخ هنا أربعة أقسام. فإذا إتيان الكاهن على أربعة أقسام. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، يأتيه ويسأله سواء صدقه أو لم يصدق، سواء صدقه أو لم يصدق، أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا مجرد سؤاله، وإن لم يصدقه. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يصلي ولكن لا ثواب لصلاته. فنفي القبول هنا، نفي القبول هنا هو نفي الثواب وليس نفي الصحة. صلاته صحيحة مجزئة وبرئت ذمته بذلك، لكن لا ثواب له. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يسأله ويصدقه، فهذا كفر. أن يسأله ويصدقه هذا كفر. لماذا؟ لأنه اعتقد أن أحدا غير الله تبارك وتعالى يعلم الغيب، والله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا تصديقه كفر. القسم الثالث أن يسأله ليختبره، أن يسأله ليختبره، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن صياد. ابن صياد هذا من اليهود، ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعى أنه يعلم الغيب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء واختبره، قال: إني خبأت لك خبيئا. وكان قد خبأ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني صورة الدخان، فقال: الدخ بس، ما كمل، لأن شيطانه أخبره الدخ ما أكمل، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ليختبره، فهذا جائز. فإذا عرفنا أن إنسانا كاهنا أو عرافا فيجوز لنا أن نذهب إليه لنختبره من أجل أن نفضحه. القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه، ليظهر عجزه ويفضحه كما ذكرنا، يظهر عجزه وكذبه. قال الشيخ ابن عثيمين: فهذا قد يجب، قد يكون واجبا. فإذا إتيان الكهان على أربعة أقسام: يأتيه ليسأله فهذا حرام، يسأله ويصدقه هذا كفر، يسأله ليختبره هذا مباح، يسأله ليظهر عجزه هذا قد يكون واجبا. وذكر الشيخ هنا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والحديث سيأتينا: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، حديث معروف. وأيضا حديث أبي هريرة رواه أبو داود وغيره: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء عن ابن مسعود بسند جيد مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين. فإذا هؤلاء أربعة من الصحابة بعد أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل هي حفصة وابن مسعود وعمران بن حصين وأبو هريرة. فهذه أربعة أدلة على حرمة إتيان الكاهن، على حرمة إتيان الكاهن. صلى الله وبركاته. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، هذا العراف. كما كان مشهورا الذي يقرأ الفنجان. وللأسف أذكر ونحن صغار كان عندنا رجل من هؤلاء، وأخذني مرة من أجل أن أنظر في الفنجان، لغيت مع عم عيوني فنجان فيه زيت، وجلسنا في غرفة مظلمة، قال لي: لا تشيل عينيك عن الفنجان، وشو شايف؟ وطلع وراح وجاء. فهذا من العرافين قارئ الفنجان. قال: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فإذا العراف الذي يخبر عن الأشياء التي ضاعت، الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. صح. فأشملها ماذا؟ العراف. فالعراف يضم ليش؟ يضم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق التي ليست هي طرق محسوسة. وأما إذا كان الاعتماد على الطرق المحسوسة والتي ثبتت أنها طرق، فهذا لا يدخل في الكهان. قال: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد يعني الحروف الهجائية المعروفة، كما تراهم يكتبون الحروف في دائرة وداخلها مربع وداخلها مثلث. قال: وينظرون في النجوم. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، وهذا لا يكون إلا للكافر. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، وهذا إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق وغيره. هذا جملة ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بهذا الباب المهم. الحافظ ابن حجر أيضا ذكر هذا الباب في شرحه على البخاري في كتاب الطب باب 46، في كتاب الطب باب 46. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب الكهانة، باب الكهانة أو الكهانة، ومناسبتها لكتاب الطب لأنها قريبة من السحر. فكما ذكر البخاري في كتاب الطب لما ذكر الأدوية الحسية والأدوية المعنوية، طيب الأدوية المعنوية تقاوم إيش؟ تقاوم السحر وتقاوم الكهانة وتقاوم هذه الأشياء التي يستعان فيها بالشياطين، لأن الكهانة فيها استعانة بالشياطين. فإذا كان عندنا كاهن مثلا في قرية أو في بلد، فما هو السبيل لمواجهته؟ هي الاستعاذة من شره. فهذه أدوية معنوية، وبهذا تظهر مناسبة باب الكهانة والسحر لكتاب الطب. ثم ذكر الإمام البخاري في باب الكهانة مجموعة من الأحاديث مجموعة من الأحاديث، منها الحديث المشهور لما اقتتلت امرأتان فرمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن دية الجنين غرة، والغرة عبد أو أمة، فجاء حمل ابن النابغة وكان من أولياء هذه المرأة، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فهذا رد للسنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم، وأنت تقول هذا الكلام، يقول: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني نزل بدون ما يصرخ. قال: فمثل ذلك يطل، يطل يعني يهدر. فلما كان قوله هذا في مقابلة السنة فذمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدبه، قال: إنما هذا من إخوان الكهان، هذا مثل الكهان، لأن الكهان تتنزل عليهم الشياطين وتؤزهم أن يقولوا كذا وأن يفعلوا كذا، فهذا القول الذي قاله إنما هو من وحي الشيطان. فلما كان هذا من وحي الشيطان فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما هذا من إخوان الكهان. أيضا مما ذكره الإمام البخاري هنا الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، حلوان الكاهن يعني أجرته، فالكاهن إذا تكهن وأعطي شيء فهذا حرام عليه، بل لا يجوز للإنسان أن يأكل عند مثل هذا. ولذلك لما جاء غلام لأبي بكر فأعطاه طعاما فأكله، فقال له: أتدري ما أكلت؟ قال: ماذا؟ قال: قابلني رجل كنت قد تكهنت له في الجاهلية فأعطاني هذا، أعطاه أجرة الكهانة، فما كان من أبي بكر إلا أن أدخل إصبعه في فيه واستقاء ما أكل. فإذن هذا سحت حرام، حلوان الكاهن، وسمي حلوان لأنه يأخذه بسهولة، الشياطين نزل عليه وهو يأخذ هذا الحلوان فلا يتعب في تحصيله. وأيضا ذكر الحديث المشهور حديث عائشة أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء، أو ليس بشيء، ليس بشيء، خلاف ما عليه الناس، الناس يقولون: احنا ذهبنا لفلان وأخبرنا بكذا وكذا، فنقول: ليس بشيء، ليس بشيء، حتى لو وجدوا يعني الشيء الضائع، حتى لو أخبرهم بشيء ووقع، نقول: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها يخطفها بفتح الطاء، يخطفها من الجن فيقرها، يقرها أو فيقرها، يقرها أو فيقو، إما بفتح القاف أو بضمها كما سيأتي، فيقرها أو فيقرها في أذن وليه. كيف هذا؟ الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى أن يصلوا إلى سماء الدنيا. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي وبالغيب، طبعا الوحي انتهى، إذا تكلم بالغيب فالشيطان الذي هو فوق أول واحد فيسمع الكلمة، فإذا سمعها يأتيه الشهاب الذي نراه في السماء، وهذه آية من الآيات. هذا الشهاب أحيانا يدركه قبل أن يلقي الكلمة للشيطان الذي تحته، وأحيانا يدركه بعد أن يلقيها. فإذا أدركه قبل أن يلقيها خلاص ما في أخبار بتنزل على الكهان، وأما إذا ألقاها فيلقيها الشيطان الذي تحته إلى الذي تحته إلى آخر واحد، فيأتي آخر واحد ويصب هذه الكلمة في أذن الكاهن يقرها. كنا زمان وإحنا صغار لما نلعب مع بعض نأتي في أذن الواحد ونقول إيش، قرر، تضع فمك على أذن صاحبك تقول له قرر، هذه القرقرة. يقرها يعني كلمات متتابعة، وعلى الرواية الأخرى يقرها يعني يصبها، فالحاصل أنه يصبها مع همهمة، مع همهمة، فعلا همهمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ابن صياد فسأله فسمع منه زمزمة، هكذا زمزمة، كلام غير مفهوم، فيلقي هذا الكلام في أذن الكاهن، فالكاهن يكذب معها 100 كذب فيخبر الناس، فيحصل يعني بعض ما يقوله من أجل ماذا؟ من أجل هذه الكلمة التي سمعها من الحق من الغيب. قال فيقرها في أذن وليه يعني الكاهن، فيخلطون معها 100 كذبة فيخلطون معها 100 كذبة فإذا الكهان أيها الإخوة هم أولياء الشياطين. قال في أذن وليه، فالكاهن ولي الشيطان، والشيطان لا يلبي له هذه الأمور إلا بالكفر كالساحر تماما. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تكفر بتعلم السحر. وكذلك الكاهن، فالكاهن يكفر أولا حتى يلبي الشيطان له يعني ما يريد. فهذا جملة ما ذكره البخاري في هذا الباب، وهو باب الإيش، باب الكهانة. ثم شرح الحافظ ابن حجر هذا، قال والكهانة، والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسره، قال ادعاء علم الغيب كالإخبار بما في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن. قال والكاهن لفظ يطلق على العراف، والذي يضرب بالحصى، يأتي بحصى ويضرب به ويخرف يقول للناس هيحصل كذا وكذا، والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمر لآخر ويسعى في قضاء حوائجه، يعني حتى هذا. وقال الخطابي الكهنة قوم لهم أذهان حادة، عندهم ذكاء. هناك فرق بين الذكاء والإيش والعقل، قد تجد إنسانا ذكيا ليس، لكن ليس كل ذكي يكون إيش، يكون عاقلا. فالإنسان ما يغتر بذكائه، الفيلسوف، الفيلسوف تقول هذا كيف بيقول هذا الكلام، نقول الشيطان يؤزه. إذا كانت الشياطين تتنزل على الكهان الذين يخبرون ببعض الغيب من أجل جمع المال، فهي من باب أولى أن تتنزل على الفلاسفة، لأنهم يضلون الناس. الفلاسفة يقولوا نحن أفضل من الرسل، اليوم وأنا بقرأ يقولون الفلاسفة عندهم علم الكون والرسل عندهم علم نظام الكون، يعني هم أعلى من الرسل. يقول نحن عندنا علم الكون، وأما الرسل، الرسل عندهم علم نظام الكون، نظام الكون كيف يعني يخطبون في الناس، يرغبونهم يرهبونهم، لكنهم ما عرفوا حقيقة الأمر. فهؤلاء الفلاسفة الذين يعني يسكنون في الأبراج وقمم الجبال، هؤلاء من باب أولى أن تتنزل عليهم الشياطين. فقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب. ولذلك نحن نقول عن الشيطان عفريت، نقول هذا عفريت، وإذا وجدنا ولد بتصرف تصرف يعني غريب نقول هذا ولد عفريت، لما بينهم من الإيش؟ من التشاكل والتناسب. قال الحافظ: والكهانة على أصناف، وذكر منها أربعة. إذن الكهانة على أربعة أصناف. قال: منها ما يتلقونه من الجن، منها ما يتلقونه من الجن، ثم ذكر الحديث: فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه. هذا كان قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين، كما في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء حتى ما يعني يختلط القرآن بهذا الكذب، كذب الكهان. لكن هذا لا يمنع أنهم كانوا يسمعون الكلمة من الغيب، الكلمة كما قال تعالى: إيش؟ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا لا زال موجودا. فإذا نحن نقول قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمع شيء إلا نادرا. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بلا شك يزيد. نعم، ولذلك نحن نرى هذا، نحن نرى هذا في السماء: لا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال: فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا، سبحان الله. يعني الكاهن لما كان يخبر في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصيبون جدا، ولذلك كان الناس يعظمونهم غاية التعظيم لأنهم كانوا يصدقون. فكانت إصابتهم قبل الإسلام كثيرة جدا، كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما. شق وسطيح هذه قصة متعلقة بتبع اليمن وبخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه سيبعث. قال: وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدا حتى كاد يضمحل ولله الحمد، لكنه موجود إلا من خطف. فهذا نوع من الكهان عن طريق الشياطين. قال ثانيا: ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا. الأول يخبره بإيش؟ ها؟ ببعض خبر السماء، أما هذا يخبره بما غاب عنه. فيذهب مثلا يكون الكاهن في مصر، فيأتي الجن إلى الإمارات يعرف شيء هنا ويذهب يخبره، فيخبره بما غاب عنه لكنه في الأرض. هذا هو الفرق بين الثاني والأول. ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا. الثالث ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس. ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. بعض الناس عندهم قوة ظن وحدس وتخمين، فقد يصدقون في هذا، فهذا من الكهانة. وسميت كهانة لأنه لا يعتمد على دليل، وإنما هو ظن وإيش وتخمين، فإذا هذا داخل في الكهانة. فالذي يقول أنا أظن الموضوع كذا وكذا، طبعا هذا له درجات، يعني هذا الظن هذا له درجات، لكن في نوع منه يعتبر من الكهانة. يقول فلان هيفعل كذا وكذا، شو دليلك؟ يقول والله يعني ظن وتخمين، فهذا داخل في الكهانة. الرابع ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. يقول والله هذا حصل قبل كذا، فإذا سيحصل هذا مثل الذي قبله، بحيث ما يكون عنده دليل، لا عنده دليل ولا علامات ولا قرائن، ومع ذلك يقيس هذا على هذا، فهذا أيضا داخل في الكهانة. ولذلك القياس فاسد الاعتبار. أحيانا الناس يقيسون في الفقه مثلا، يكون القياس فاسد الاعتبار، فهذا داخل في إيش؟ هذا داخل في الكهانة. نعم. قال وكل ذلك مذموم شرعا، يعني هذه الأقسام الأربعة مذمومة شرعا، مذمومة شرعا. قال وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا أو عرافا كما ذكرنا. وأيضا ذكر حديث جابر وعمران بن حصين، وحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وسيأتينا. ونبه الحافظ هنا على شيء مهم، وهو إيش يا آدم؟ قال أغلب هذه الأحاديث من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، أغلب الأحاديث هذا، إلا حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلو جمعنا نقول من أتاه مجرد الإتيان لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذا أتاه فصدقه فهذا فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا جملة ما ذكره الإمام البخاري مع تعليق وشرح الحافظ ابن حجر. وطبعا يعني مثل هذه المقدمات لا بد منها، ولذلك بعد الشرح نحن نقرأ الحديث نجدها سهلة إن شاء الله تعالى. الحديث الأول حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهذا مروي عنه من طريقين: من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومن طريق عطاء بن يسار، كلاهما عن معاوية بن الحكم السلمي الحديث المشهور، وهو حديث طويل. لما قال يا رسول الله، يعني كانت عندي جارية فعاد الذئب على الغنم فأخذ منها واحدة فلطمتها، فقال ائتني بها. فسألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو حديثه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء أخرى. قال الإمام مسلم حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية ابن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية أمورا كنا نصنعها في الجاهلية ما هو أعظم ما يميز الجاهلية؟ ما هو؟ نعم نريد كلمة تجمع الكل. أعظم ما يميز الجاهلية الفوضى. هذا جواب، هذا جواب جامع، ما في جماعة، كل واحد يعمل على كيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من مات وليس في عنقه بيعة، يعني ليس مع جماعة، والجماعة حاكم البلد، لا كما يقول بعض المخرفين يقول لك لو كان مع يعني جماعة، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة كذا، خلاص هذا مع الجماعة، حتى وإن لم يكن مع الجماعة اللي هي الحاكم. فطبعا هذا تحريف، فإن الجماعة جماعة واحدة، الجماعة جماعة واحدة، وإلا كل جماعة يتفقون مع بعض ويقول هذه جماعتنا وهذا حزبنا وهذا الذي يريده أعداء الإسلام، هذا الذي يريده أعداء الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث الحارث الأشعري المعروف الحديث الطويل وأنا أوصيكم بخمس بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع. شوف كيف، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومن أجل هذا أنا قلت ما الذي يميز الإسلام؟ الجماعة. والذي يميز الجاهلية؟ الفوضى. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوم الجماعة هو لزوم الإسلام. من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، إلا أن يراجع. فليحذر الإنسان مفارقة الجماعة، فليحذر الإنسان مفارقة الجماعة. والحمد لله يعني لا زالت بلاد المسلمين، لا زالت بلاد المسلمين على ما فيها من المعاصي وانتشار لبعض البدع، إلا أن أكثر المسلمين يعني على جهلهم فهم على السنة، فهم على السنة، على السنة ولو إقرارا واعتقادا. وأما أهل البدع فهم ليسوا على السنة اعتقادا بل يكفرون، يكفرون أهل السنة. نعم. قال كنا نصنعها في الجاهلية. ولذلك الذي يقول جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين كما في كتب محمد قطب وغيره، يعني مثل هذه الألفاظ لابد من يعني لابد من ضبطها، لأنه قد يفهم جاهلية القرن العشرين يعني خلاص أن المسلمين يعني صاروا في فوضى وتحزب بعضهم لبعض وغير ذلك، وإن كان هذا موجود لكن ما وصل إلى الدرجة التي يخرجون فيها إلى الجاهلية. كنا نصنعها في الجاهلية. ما هي بعض هذه الأمور؟ قال كنا نأتي الكهان، كنا نأتي الكهان. قال فلا تأتوا الكهان. قال قلت كنا نتطير. قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتيان الكهان. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثني حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب حا وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم يعني آخر واحد في كل طريق عقيل ومعمر وابن أبي ذئب ومالك علاوة على من في الطريق السابقة يونس كلهم عن الزهري. الزهري هو ابن شهاب بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس المتقدم غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان وهذا من دقة الإمام مسلم رحمة الله عليه التي فاق فيها غيره. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن حجاج الصواف حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية ابن الحكم السلمي وأيضا مما يذكر عن معاوية بن الحكم السلمي أيضا قصته المعروفة لما جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فدخل في الصف فعطس أحد القوم فقال له معاوية بن الحكم ابن الحكم السلمي قال له في الصلاة يرحمك الله ما كان يعلم أن الكلام في الصلاة محرم. قال فتفق الصحابة يضربون على أفخاذهم قال كأنهم يصمتونني يسكتونني لا لما ضربوا نعم كأنهم يصمتونني فقال علام تنظرون إلي زود كمان علام تنظرون إلي واثك لأمياه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال معاوية وهذا في مراعاة الحال النبي صلى الله عليه وسلم راعى حاله كما راعى حال الأعراب الذي بال في المسجد فقال فوالله ما كهرني ولا زجرني وما وجدت معلما خيرا منه صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وقراءة القرآن. هذا معاوية ابن الحكم السلمي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية وزاد في حديث عندك في فتح يا آدم وزاد في حديث يحيى ابن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون خطوط يقعد يخطط ويستدل بهذه الخطوط على الغيب وإيش علاقة الخطوط بمعرفة الغيب. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. هذا يسمى إيش؟ إيش يسمى هذا في البلاغة؟ هذا يسمى تعجيز. هذا إيش؟ تعجيز. يعني في نبي من الأنبياء كان يخط ويخبر الناس، لكن هذا نبي، النبي عندما يخط ويخبر الناس فهو بتعليم الله تبارك وتعالى، فهذا طريق صحيح. وأما أنتم فهل لو خططتم هل خطكم يوافق خط هذا النبي؟ طبعا هذا لا يمكن، فهذا معناه أنكم لا تخطوا، لأنه أنى لكم بموافقة يعني هذا النبي فيما كان يخط. فإذا هذا أيضا داخل في الإيش؟ داخل في الكهانة. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مروي عنها من ثلاث طرق: معمر ومعقل ابن عبيد الله وابن جريج، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري عن يحيى بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا فنجده حقا. قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه. نعم، فيقذفها، وفي لفظ فيقرقرها، وفي لفظ فيقرها فيقرها. نعم، وستأتينا ألفاظ أخرى. فيقذفها في أذن وليه، فإذا الكاهن ولي الشيطان، ولي يعني إيش؟ ولي يعني قريب منه، بيلبلوا رغباته، هذا يلبلوا رغباته. فاستمتعتم كما قال تعالى إيش؟ فاستمتع بعضكم ببعض، ها؟ واستمتع بعضنا ببعض. إيش أول الآية؟ وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. نعم. قال: فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة. فالناس يصدقونهم من أجل هذه الكلمة. قال: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله. من هذا؟ الجزري، ها؟ معقل ابن عبيد الله أظنه. هذه كهانة هذه؟ لا، لأنه معروف معقل ابن عبيد الله الجزري هذا معروف، لكن هل هذا هو ولا غيره؟ نعم. عن الزهري قال: أخبرني يحيى ابن عروة أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، نعم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. نعم، هذا فيه دليل لمن لعلماء الجرح والتعديل إذا سئلوا عن إنسان هالك في الرواية فماذا يقولون عنه؟ ليس بشيء. نعم. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها، يقرها. اترك الفاء، ايش تشكيل هذه الكلمة؟ فاء فتح الياء فتح أوله وضم ايش وضم ثانيه فتح أوله وضم ثانيه. طيب انظر ضبطها عند الإمام النووي، قال بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء، فإذا ناشى يقرها يقر. ومعروف الإمام النووي أنه إمام في الضبط، ولذلك له كتاب الأسماء واللغات، كتاب الأسماء واللغات هذا في ضبط الأسماء واللغات. الحافظ ابن حجر كيف ضبطها؟ قال بفتح أوله وثانيه، بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء، فكيف قراءتها؟ ها فيقر فيقرها، وأما هنا فيقرها. فالفرق بين الضبطين أن الإمام النووي ضبط القاف بالإيش؟ بالضم، والحافظ ضبطها بالإيش؟ بالفتح. قال الحافظ أي يصبها، فإذا يقر بمعنى يصب، وأما يقر بمعنى ها يخرجها بالصوت الذي فيه الزمزم والهمهمة، كما ذكرت لك يقول هكذا قر، هذا يقرها. نعم، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. بتشوف الدجاجة كيف تكرب، نسمها الدجاجة تكرب، يقول كك 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 هكذا، فيسمعها ليش؟ يسمعها الدجاج فيتجاوبون ايش؟ يتجاوبون معه. فهكذا الجني يلقي الكلمة كما يعني كقر الدجاجة. طيب شو وجه الشبه يا ماجد؟ ها الجني يقرها قر الدجاجة، ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه أنها يعني كلمات متتالية، زمزمة سامعها ايش؟ سامعها لا يفهمها. من أجل ماذا؟ من أجل أن الكاهن يزيد فيها، لأنها لو سمعت واضحة ها والكاهن أخبر بها نقول له أنت كذاب، نحن سمعناها كذا، فهو يقرها غير واضحة حتى الكاهن إذا زاد فيها وكذب فيها لا يعرف إيش، لا يعرف كذبه. فهذا هو وجه الإيش، هذا هو وجه الشبه. قال فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، في الكلمة الواحدة هذه يخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. فالحاصل أيها الإخوة أن إلقاء الجني هذه الكلمة كقر الدجاجة المراد بهذا تهيئة جو للتخليط، يهيئ جوا للتخليط والزمزمة حتى يعني حتى لا يفهم الناس يعني ما في هذه الكلمات. فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري. الحديث الثالث في الباب هو حديث ابن عباس، وهو مروي عنه من 4 طرق عن ابن شهاب، ما شاء الله، يعني حديث عائشة من 3 طرق عن ابن شهاب، وحديث معاوية بن الحكم من 2 طريقين، والطريق الأولى طريق ابن شهاب، وهذا حديث ابن عباس من 4 طرق أيضا عن ابن شهاب، من طريق صالح والأوزاعي ويونس ومعقل، كلهم عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن عباس. قال الإمام مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن يعني حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب وقال عبد حدثني يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن الحسين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو هاشمي من آل البيت أن عبد الله بن عباس أيضا قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمي بنجم فاستنار فإذا الشهب كان يرمى بها قبل المبعث وبعد المبعث وحتى الآن فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا هذه تربية باستغلال الموقف فالواجب على الإنسان الذي يحب دينه أن ينتهز الفرصة إذا وجد فرصة للموعظة وتعليم الأحكام فينتهز هذه الفرصة اليوم مثلا كان في يعني غبار في الجو ورياح فالإنسان مثل هذا ينتهز الفرصة ويعلم من حوله ذكر هبوب الرياح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به الزكام وتغير الجو هذه الأيام منتشر في الناس فالذي يقول هذا الذكر يحفظه الله تبارك وتعالى به وهذا يعني كثير في حياته صلى الله عليه وآله وسلم قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم لما كانوا يرون هذا الشهاب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته كما قال في كسوف الشمس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قال هنا فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش إذا قضى أمرا أمرا كونيا أو أمرا شرعيا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا فالله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي فيحصل صوت كأنه يعني وقع يعني سلسلة على صفوان شوف السلسلة الحديد عندما تضرب بها على حجر أملس كيف تكون قوة الصوت فتأخذ الملائكة غشية حتى إذا فزع عن قلوبهم زال عنها الفزع قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فإذا التسبيح بيبدأ من فوق لتحت يسبح حملة العرش والسماء التي تليها وهكذا وبعدين الملائكة الذين في السماء القريبة من حملة العرش يسألونهم ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا ف فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. نعم، يركب بعضهم بعضا، الجن اللي فوق يخطف الكلمة، يخطف الكلمة ويلقيها إلى من تحته، والشهاب يدركه على كل حال سواء ألقاها أو لم يلقها. فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، أوليائهم من الكهان، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، ولكنهم يقرفون فيه، يقرفون فيه ويزيدون. هذه اللفظة يقرفون ضبطت بالراء وضبطت بالذال، يقرفون يقذفون، يقرفون ويقذفون، ضبطت بهذا وهذا، ومعناه يخلطون فيه الكذب، هذا معناه يقرفون فيه ويزيدون، يعني يخلطون فيه الكذب ويزيدون، يزيدون الكذب ويخلطون الكذب. نعم، قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حا وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار، هذا يونس في روايته، أخبرني رجال، وصالح ماذا قال في روايته؟ قال أخبرني رجل، هذا كله من دقة الإمام مسلم رحمة الله عليه. قال وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون، وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون، يرقون من رقيا، رقيا بمعنى صاعدا، رقيا في الكلام يعني زود فيه يعني. نعم، هذا معنى يرقون فيه ويزيدون. وزاد في حديث يونس وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم، إيش معنى فزع عن قلوبهم؟ يعني زال عنها الفزع من كلام الله تبارك وتعالى. نعم، لما تجلى الرب للجبل جعله دك، هذا التجلي، تجلى للجبل، تجلى هكذا كما بين الراوي، فظهر من نوره سبحانه وتعالى، هذا جعله دك، هذه في العيش، هذه في الرؤية. وفي الكلام يأخذهم الغشي ويفزعون الملائكة كلهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم. فالله تبارك وتعالى عظيم، وعظمة الله تبارك وتعالى موجبة للخشية والخوف. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال وفي حديث معقل، شوف كيف التمييز هنا، وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، فهذا حديث ابن عباس. الحديث الأخير في الباب قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هي؟ قال الحافظ ابن حجر من الرواة من سماها حفصة، من الرواة من سماها حفصة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ونحن ذكرنا أنه يدخل في العرافة والكهانة كم؟ 4 أنواع. فالإنسان يحذر. النوع الأول إيش؟ الكاهن الذي ينزل عليه الجن بخبر السماء، والنوع الثاني الكاهن الذي يخبره الجن بخبر الأرض، يذهب إلى بلد آخر ويعرف الشيء ويخبره به، والنوع الثالث التخمين والحدس المبني على غير دليل، واحد قاعد يخمن يخرف، هذا داخل في الكهانة. فالإنسان ما يسأل المخرفين الجهل الذين لا يعرفون دين الله تبارك وتعالى ولم يعرفوا بالعلم، لا يجوز لإنسان أن يسألهم، لأن هذا داخل في هذا الحديث. النوع الرابع القياس الفاسد، الذي يقيس قياسا فاسدا، الذي يقيس قياسا فاسدا. ولنضرب على ذلك مثالا، ولا نعني الطعن في الأئمة رحمة الله عليه، فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التحلل من الصلاة يتم بالتسليم، مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فمن وجدناه من الفقهاء قال يخرج من الصلاة بأي فعل ينافيها، فليس التسليم عنده ركن، قال يفعل أي شيء، يحدث مثلا، يتكلم، فهل يقاس هذا على هذا؟ نقول هذا قياس فاسد الاعتبار، نحن أردنا فقط التمثيل. فالإنسان يحذر أن يسأل هؤلاء 4، لأنه داخل في هذا الحديث، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يصلي 40 يوما ولا ثواب لصلاته، وهذا لا يعني أنه يعيدها، لا يعيدها، هي مجزئة وبرئت ذمته، لكن للأسف ليس له ثواب. فنفي القبول هنا بمعنى نفي الثواب لا نفي الصحة. فهذا جملة ما ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، ويبقى لنا ما علق به الإمام النووي على هذه الأحاديث، فنرجعه إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.